الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما تعاني منه المجتمعات الإسلامية في عصورها المتأخرة انتشار المذاهب الفكرية المنحرفة وفشو الشبهات الخارجية المتطرفة وتزيين الفتن بالشعارات الزائفة وابتعاد الناشئة عن أهل العلم والحكمة ولأصحاب المناهج المضلة في ذلك تأثير وحيل وأساليب يسقطون بها منزلة العلماء ويلهبون بها حماسة الأغرار والسفهاء ويدعونهم إلى الفتن خطوة خطوة ويتلقون بهم في سلالم السرية والحزبية ويؤمونهم بأخذ البيعة والطاعة العمية في بعد عن السنة وتأصيلها وتنقل بين الشبه وتلبيسها حتى ينغمس التابع في الأهواء ويلتقم ثدي التكفير بلا نكير، فلا يرى مسلما إلا هو وحزبه، ويخيل إليه أنه سيصير حرا بالخروج عن الطاعة وشجاعا بالتهور والحماسة، فيبدأ في مزاحمة السلطان في رئاسته ويقبح عند العامة جميل سيرته، وهذا آخر الطبخات، وقد سبقها أمور وتدابير وفل عنها أهل الشأن وأحسنوا فيها الظن، وكان الواجب أن يقلع الشر من أوله، إذ الشر وأهله لا يتساهل معه، لأن التساهل معناه تساهل في الدماء وجر للفتن والبلاء، والواجب قلع الجذور بحزم ولاة الأمور وتحصين المجتمعات بنشر العلم والسنة ورد الشبهات، وإلا كان العلاج كتقليم فروع الشجرة فيقوى الساق وتتجدد الأوراق. وأخطر المذاهب المنحرفة مذاهب الخوارج المكثرة عرة هذه الأمة وأصل كل فتنة، وقد كان السلف والأئمة إذا ظهرت بوادر فتنة الخوارج نشروا العلم والسنة وحذروا الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وتوعدهم بالاستئصال، ولا شك أن التحذير من شرهم وبيان عوارهم من باب أولى وأوجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا ما قد حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، أي بانت بدعتهم لعامة الناس وعرفوهم. وكان السلف يتناصحون ويحذر بعضهم بعضا من الخوارج. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، إنك أطريت عندي، أي مدحت رجلا كان يرى السيف على الأمة، يعني كان خارجيا، فقلت: أفلا نصحتني؟ قال: كان من رأيي أن أفعله، يعني النصح. وروى الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن وهب بن منبه المتوفى سنة 1400 رحمه الله ضمن نصيحة بليغة منه لأبي شمر ذي حولان قال له فيها: فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض وقطع السبل والحج ولعاد أمر الإسلام جاهلية. وإذا لقام جماعة كل منهم يدعو إلى نفسه الخلافة، مع كل واحد منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله. والخوارج هم من خرج عن السنة والجماعة ومرق من الدين بالمفارقة. قال ابن كثير رحمه الله: سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. وقال ابن حجر: أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال الشهر الثاني: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وقال ابن عبد البر: هم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم السيف، وخالفوا جماعتهم، فأوجبوا الصلاة على الحائط، ولم يروا على الزاني المحصن الرجم، ولم يوجبوا عليه إلا الحد 100، ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري أو الكثير المستبحر إلى أشياء يطول ذكرها، فمرقوا من الدين بما أحدثوا فيه مروق السهم من الرمية. والخوارج أول الفرق خروجا على جماعة المسلمين بعقائدهم الباطلة ومناهجهم الفاسدة وسيفهم الجائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج. وقال رحمه الله: كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. والخوارج أضر شيء على المسلمين، فهم بلاء هذه الأمة وشوكة على مر عصورها، وقد تواترت الأحاديث في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتلهم، بل لا أشر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. أخرجه أحمد والترمذي وهو حسن صحيح، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. قال ابن حجر: وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. والخوارج فرق كثيرة وطوائف، ولكنهم متفقون على الخروج ومفارقة الجماعة، وأشهر أسمائهم الخوارج، ويسمون الحرورية لخروجهم من حرورا، موضع بالقرب من الكوفة في أول أمرهم، ويسمون بالمارقة لما جاء في الحديث يمرقون من الدين ويسمون بالمكفرة لتكفيرهم من يخالفهم ولتكفيرهم بالمعاصي، ويسمون بالشراه لزعمهم أنهم اشتروا أنفسهم من الله وباعوها بالجنة. وللخوارج ألقاب ومسميات تتجدد بتجددهم، إما من جهة إطلاق الناس عليهم، وإما من جهة ما يطلقونه هم على أنفسهم تلبيسا على الناس وتزيينا لأفعالهم، كما يسمون في زماننا بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام والجبهة الإسلامية وحسم وغير ذلك من المسميات. وأخبث الخوارج القعدية، وهم الذين يخرجون عن طاعة الحاكم باللسان ويضمرون الخروج بالسيف ولا يبدون ذلك علانية، وإنما يحرضون العامة على السلطان بذكر المعايب وتعداد المثالب، ويقبحون جميل السيرة ويزاحمونه في الرئاسة. قال ابن حجر: والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، لكن ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال: والقعدية من الخوارج الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهم المهيدة. فالقعدية يزرعون الأحقاد في قلوب الناس على ولايتهم بذكر المعايب، ويحرضونهم على الطعن فيهم فيهيدونهم عليهم، ويظهرون ذلك في لباس الغيرة على الدين والقيام بالحق وإنكار المنكر، فهم أصل إشعال الفتن والخروج بالسيف. لذلك قال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود. وهذا الذي فعله عبد الله بن سبأ حين حرض الناس على عثمان رضي الله عنه. قال ابن عساكر: كان ابن سبأ يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها. وكان يقول: ابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتستميد الناس، فلا يكون خروج بالسنان إلا وقد سبقه خروج باللسان. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه قائلا: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. أخرجه البخاري. فهذا الرجل لم يحمل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعترض عليه بلسانه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الخوارج. فبداية نبذة الخوارج بدأت من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام، ثم نمت وتسببت في قتل الخليفة الراشد والإمام المصطفى المبشر بالجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم استفحل أمرها وطويت شوكتها في خلافة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين وأفضل أهل الأرض في وقته علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان بداية ظهورهم كجماعة بعد معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم، فاعترض الخوارج وقالوا: أتحكمون في دين الله الرجال؟ لا حكم إلا لله. فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين وكفروهم بذلك بزعم مخالفة القرآن، فأحلوا أنفسهم من بيعة علي أمير المؤمنين لاعتقادهم كفرا، وأمروا على أنفسهم غيره، وذلك سنة 37 للهجرة. قال ابن كثير عن الخوارج: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد قضى الله أن الخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم وإن اختلفت مسمياتهم، حتى يخرج الدجال في آخر الزمان فينظرون تحت رايته ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. يكرر صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن: في عراضهم أي في جيشهم، فيكون معهم ويكونون معه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه قد أخبر أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، ولعظم فتنة الخوارج وشرهم وإفسادهم للدين والدنيا تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتالهم، وكتبت في الآثار أوصافهم وبيان حالهم ومآلهم حتى لا يغتر بهم أحد ويلبس عليه دينه. ولكن مع تأخر الزمان وظهور الفتن وفشو الجهل قد تخفى الصفات، ويغتر البعض بالمسميات، ويفتن آخرون ببعض مظاهر العبادات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم أي في زمانه فلا يعرفهم أكثر الناس. وقد سبقت أمة الإسلام الأمم كافة في كيفية التعامل مع المخالفين، وضرب لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أروع الأمثلة في هذا المجال. من ذلك ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج الذين ناصبوا الصحابة العداء، بل وكفروهم وحاربوهم، حين ناظره ابن عباس بالحسنى وناقش أفكارهم بهدوء وترون فرجع كثير منهم عن اعتقادهم الباطل، وزال ما تشربته قلوبهم من شبهات. وفي مدارسة ذلك الموقف إيضاح للمحجة وإقامة للحجة وبيان للسبيل. لقد كانت فتنة الخوارج أول فتنة وقعت بين المسلمين، فإنه لما اتفق علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد الصفين على التحكيم أنكرت الخوارج على علي رضي الله عنه ذلك وقالوا لا حكم إلا لله. فرد عليهم علي رضي الله عنه بقوله كلمة حق أريد بها باطل، كما في صحيح مسلم. وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وأقام الحجة عليهم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا العباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد في الشعب الذي حوصر فيه بنو هاشم، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. كان أبيض طويلا جسيما وسيما صبيح الوجه. حد بالناس سنة قتل عثمان بأمر من عثمان ولاه البصرة، وحارب مع علي رضي الله عنه الجمل والصفين والنهروان، وظل واليا على البصرة حتى قتل علي فمضى إلى الحجاز. وكان يغشى الناس في رمضان وهو أمير البصرة، فما ينقضي الشهر حتى يفقههم. ومات بالطائف سنة 68، وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. رواه البخاري. وعنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وفي لفظة علمه الحكمة. أخرجه البخاري. وأخرجها البزار بلفظ اللهم علمه تأويل القرآن، وعند أحمد والترمذي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية ابن عمر عند البغوي في معجم الصحابة مسح رأسه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعند أحمد اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. وعند النسائي والترمذي قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين. وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد تحققت إجابته صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس بحر العلم وحبر الأمة ومقدم المفسرين وترجمان القرآن. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة لتفسير القرآن. روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مناظرته رضي الله عنه للخوارج. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتمعت الحرورية طائفة من الخوارج يخرجون على علي رضي الله عنه قال اجعل يأتيه الرجل يقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليه، قال دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرز بالصلاة، والإبراز بالظهر تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الظل، فلا تفتني حتى آتي القوم. قال فدخلت عليهم وهم قائلون من القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم أي متغيرة من السهر، وقد أتى الرسلون في بلادهم كأن أيديهم سفن الإبل، جمع سفنة وهي موضع البروك من الإبل، عليهم قمص مرحضة أي مغسولة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذا؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. قال بعضهم: بلى فلنكلمه. قال: تكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل فلم يسب ولم يظلم، يريدون يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله. أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل، أو في دم أرند ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذا؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: لا نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فرجع منهم ألفان، وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود في السنن مختصرا، والبيهقي في السنن، وعبد الرزاق وابن عبد البر في الجامع، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رداله رجال الصحيح: لله درك يا ابن عباس، لقد وضعت لنا قواعد راسخة ما زلنا نتعلم منها مجابهة كل فكر متطرف يخرج ليلبس الحق بالباطل. القاعدة الأولى: المبادرة لتفنيد الفكر المتطرف بعد الرصد والمتابعة، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. رصد النبي صلى الله عليه وسلم حالة أبي إسرائيل رضي الله عنه، فجمع المعلومات عنه، ثم بادر بتصحيح أخطائه حتى لا يتمادى أو يفتن به أحد من الناس فيفعل مثل فعله. القاعدة الثانية: حسن اختيار المدخل لمناقشة المتطرفين. وجاء هذا المدخل بنفس انتباههم لما لبسه من حلتين من أجود الحلل اليمنية، فظهر أمامهم بأبهى مظهر. وهذا تصرف حكيم منه رضي الله عنه، لأنهم كانوا يرفعون شعارات التقشف ويظهرون الزهد في الدنيا ويشقون على أنفسهم، فاستتج ابن عباس فيهم ما يحرك عندهم الفكر ويدعوهم للتأمل، ويستثير فيهم الحس الجمالي والذوق حتى يتدرج للفكر وطرائق الفهم والنظر. القاعدة الثالثة: إظهار مواضع القوة في المنهج الحق. هذا ما قام به ابن عباس لما بين عوار منهجهم وما ذهبوا إليه، وبين قوة منهجه بقوله: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند المهاجرين والأنصار، ولا أرى فيكم أحدا منهم، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. القاعدة الرابعة: حصر المقولات المركزية التي تبناها أولئك الخوارج المتطرفون. فقد سأل ابن عباس الخوارج عن سبب نقمتهم على أمير المؤمنين عليه، قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ فدفعهم لحصر مقولاتهم المركزية ورؤوس قضاياهم التي دفعتهم لما هم عليه، ثم أغلق عليهم باب التشعب بعد أن ذكروها، فقال لهم: هل غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. ثم بدأ يفندها واحدة تلو الأخرى، ويستنطقهم بعد كل قضية يفندها لهم، فيقول: أخرجت من هذا؟ فيقولون: اللهم نعم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قد واجه الخوارج الأول، فإن منهجه ما زال بيننا ينهل منه العلماء ويفرعون منه على حسب احتياجات كل عصر وكل ظرف. ومن صفات الخوارج كما بينتها نصوص السنة والآثار عن الصحابة والسلف أنهم يخرجون عند الفتن، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، والجهل وسوء الفهم والابتعاد عن العلم وأهله من صفاتهم، وكذا الإعجاب بالنفس والاغترار بالعمل مع الغلو والتعمق في العبادة والتشدد في غير موضع الشدة، ومع معارضة السنة بعقولهم ومحاكمتها إلى كهونهم وردها والطعن فيها. ومن صفاتهم الجرأة على أئمة المسلمين والطعن عليهم وإظهار عيوبهم والخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم وقتالهم ومفارقة المسلمين في الدار جسديا أو معنويا إذا لم يتمكنوا من المفارقة بأجسادهم. ومن صفات الخوارج الجرأة على التكفير واستحلال الدماء وسوء الظن والسرية والتكتم في الدعوة وغيرها والبعد عن أنظار ولاة الأمور والأخذ بالمتشابه من الأدلة وترك المحكم وكثرة الخصومة والجدل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صفاتهم الغلظة والشدة والجفاء وأنهم أهل دنيا مع الطعن في العلماء وصرف الشباب عن مجالسهم. ومن صفاتهم الغدر والإفساد والخروج عن بيعة الإمام القائم مع عدم اعتقاد صحتها ومبايعة رجل منهم. ومن صفاتهم ترك الدعاء لولاة الأمر ولا يفون بعهد ولا يشكرون نعمة. ومن صفاتهم السعي للخلافة والتسمي بأمير المؤمنين ولا يتصدقون ولا يستغفرون إلا لمن يرى رأيهم مع الحدة والتهور في السلوك. قال ابن حجر قال ابن هبيرة وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. وقال شيخ الإسلام وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. فأسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شرور الأهواء المضلة والمذاهب المنحرفة ويبصرهم بدينهم ويفقههم في سنة نبيهم ويتمم عليهم النعم ويحفظ بلدانهم من البلاء والنقم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالضمير وتلك القوة الروحية الخفية التي يشعر بها الإنسان في نفسه تحثه على فعل الواجب وتحسنه له وتشجعه عليه وتبعث فيه الطمأنينة والسرور عند فعل كل حسن نافع وتهون عليه ما يلقى من الأذى في سبيل نصرة الحق وأداء الواجب. وهي التي تقبح له القبيح وتوبخه على عمله ويحس وخزها وشدة تذكيتها إذا طاوع هوى النفس وعصى تلك القوة أو قصر في أداء الواجب ركونا إلى الراحة وطمعا في لذة قصيرة المدى. وكأن هذه هي النفس اللوامة والضمير الحي وأساس الأمانة. وإذا مات الضمير هلكت القلوب وضاعت الحقوق وانتشر الفساد وتفكك المجتمع. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. راقبوا الله في أعمالكم فهو مطلع على الضمائر والسرائر. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. وقال اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي وهو حسن. وقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وأبو يعلى وهو حديث صحيح. وعدم الإخلاص في العمل وانعدام الضمير مشكلة مجتمع فتزداد هذه المشكلة كلما زادت الأنانية حين يصبح الإنسان على استعداد أن يفعل أي شيء من أجل مصلحته الشخصية مما يعود بالسلب على المجتمع بأكمله، فيعوق مسيرة التنمية ويؤثر على حياة الآخرين. ومن النماذج السلبية من الواقع مما يدل على انعدام الضمير في العمل، المعلم الذي لا يشرح بضمير يدخل الفصل متأخرا، يشرح بلا اهتمام أو يعتمد على الدروس الخصوصية فقط، والطبيب الذي يهمل في تشخيص المرض ويتعامل بلا مبالاة أو يطلب تحاليل وأدوية غير ضرورية لمجرد الربح، وقد يكون سببا في ضياع أرواح. والموظف الذي لا يلتزم بوقته أو يتطاعس يترك مكتبه أو يتعامل بجفاء مع الناس أو يتعمد تعطيل المصلحة، والصانع أو العامل الذي يسلم عملا رديئا يأخذ الأجرة ويفسد البناء أو ينقص الجودة. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الشرور كلها ظاهرها وباطنها، وأن يجعل كيد الكائدين لهذا الوطن في نحورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما تعاني منه المجتمعات الإسلامية في عصورها المتأخرة انتشار المذاهب الفكرية المنحرفة وفشو الشبهات الخارجية المتطرفة وتزيين الفتن بالشعارات الزائفة وابتعاد الناشئة عن أهل العلم والحكمة ولأصحاب المناهج المضلة في ذلك تأثير وحيل وأساليب يسقطون بها منزلة العلماء ويلهبون بها حماسة الأغرار والسفهاء ويجرونهم إلى الفتن خطوة خطوة ويترقون بهم في سلالم السرية والحزبية ويؤمونهم بأخذ البيعة والطاعة العمية في بعد عن السنة وتأصيلها وتنقل بين الشبه وتلبيسها حتى ينغمس التابع في الأهواء ويلتقم ثدي التكفير بلا نكير، فلا يرى مسلما إلا هو وحزبه، ويخيل إليه أنه سيصير حرا بالخروج عن الطاعة وشجاعا بالتهور والحماسة، فيبدأ في مزاحمة السلطان في رئاسته ويقبح عند العامة جميل سيرته. وهذا آخر الطبخات، وقد سبقها أمور وتدابير وفل عنها أهل الشأن وأحسنوا فيها الظن، وكان الواجب أن يقلع الشر من أوله، إذ الشر وأهله لا يتساهل معه، لأن التساهل معناه تساهل في الدماء وجر للفتن والبلاء. والواجب قلع الجذور بحزم ولاة الأمور وتحصين المجتمعات بنشر العلم والسنة ورد الشبهات، وإلا كان العلاج كتقليم فروع الشجرة فيقوى الساق وتتجدد الأوراق. وأخطر المذاهب المنحرفة مذاهب الخوارج المكثرة عرت هذه الأمة وأصل كل فتنة. وقد كان السلف والأئمة إذا ظهرت بوادر فتنة الخوارج نشروا العلم والسنة وحذروا الأمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وتوعدهم بالاستئصال. ولا شك أن التحذير من شرهم وبيان عوارهم من باب أولى وأوجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما جاء في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا ما قد حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، أي بانت بدعتهم لعامة الناس وعرفوهم. وكان السلف يتناصحون ويحذر بعضهم بعضا من الخوارج. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، إنك أطريت عندي، أي مدحت رجلا كان يرى السيف على الأمة، يعني كان خارجيا. فقلت: أفلا نصحتني؟ قال: كان من رأيي أن أفعله، يعني النصح. وروى الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن وهب بن منبه المتوفى سنة 1400 رحمه الله ضمن نصيحة بليغة منه لأبي شمر ذي خولان، قال له فيها: فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض وقطع السبل والحج، ولعاد أمر الإسلام جاهلية. وإذا لقام جماعة كل منهم يدعو إلى نفسه الخلافة، مع كل واحد منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا، ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله. والخوارج هم من خرج عن السنة والجماعة ومرق من الدين بالمفارقة. قال ابن كثير رحمه الله: سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. وقال ابن حجر: أما الخوارج فهم جمع خارجة، أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال الشهرستاني: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وقال ابن عبد البر: هم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم السيف، وخالفوا جماعتهم، فأوجبوا الصلاة على الحائط، ولم يروا على الزاني المحصن الرجم، ولم يوجبوا عليه إلا الحد 100، ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري أو الكثير المستبحر، إلى أشياء يطول ذكرها. فمرقوا من الدين بما أحدثوا فيه مروق السهم من الرمية. والخوارج أول الفرق خروجا على جماعة المسلمين بعقائدهم الباطنة ومناهجهم الفاسدة وسيفهم الجائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج. وقال رحمه الله: كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. والخوارج أضر شيء على المسلمين، فهم بلاء هذه الأمة وشوكة على مر عصورها، وقد تواترت الأحاديث في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتلهم، بل لا أشر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. أخرجه أحمد والترمذي وهو حسن صحيح، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. قال ابن حجر: وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. والخوارج فرق كثيرة وطوائف، ولكنهم متفقون على الخروج ومفارقة الجماعة، وأشهر أسمائهم الخوارج، ويسمون الحرورية لخروجهم من حرورة، موضع بالقرب من الكوفة في أول أمرهم، ويسمون بالمارقة لما جاء في الحديث يمرقون من الدين، ويسمون بالمكثرة لتكثيرهم من يخالفهم ولتكثيرهم بالمعاصي، ويسمون بالشراه لزعمهم أنهم اشتروا أنفسهم من الله وباعوها بالجنة. وللخوارج ألقاب ومسميات تتجدد بتجددهم، إما من جهة إطلاق الناس عليهم، وإما من جهة ما يطلقونه هم على أنفسهم تلبيسا على الناس وتزيينا لأفعالهم، كما يسمون في زماننا بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام والجبهة الإسلامية وحسن وغير ذلك من المسميات. وأخبث الخوارج القعدية، وهم الذين يخرجون عن طاعة الحاكم باللسان ويضمرون الخروج بالسيف ولا يبدون ذلك علانية، وإنما يحرضون العامة على السلطان بذكر المعايب وتعداد المثالب، ويقبحون جميل السيرة ويزاحمونه في الرئاسة. قال ابن حجر: والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، لكن ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال: والقعدية من الخوارج الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهم المهيدة. فالقعدية يزرعون الأحقاد في قلوب الناس على ولايتهم بذكر المعايب، ويحرضونهم على الطعن فيهم فيهيدونهم عليهم، ويظهرون ذلك في لباس الغيرة على الدين والقيام بالحق وإنكار المنكر، فهم أصل إشعال الفتن والخروج بالسيف. لذلك قال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود. وهذا الذي فعله عبد الله بن سبأ حين حرض الناس على عثمان رضي الله عنه. قال ابن عساكر: كان ابن سبأ يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وكان يقول: ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتستميد الناس. فلا يكون خروج بالسنان إلا وقد سبقه خروج باللسان. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه قائلا: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. أخرجه البخاري. فهذا الرجل لم يحمل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعترض عليه بلسانه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الخوارج. فبداية نبذة الخوارج بدأت من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام، ثم نمت وتسببت في قتل الخليفة الراشد والإمام المصطفى المبشر للجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم استفحل أمرها وطويت شوكتها في خلافة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين وأفضل أهل الأرض في وقته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان بداية ظهورهم كجماعة بعد معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم، فاعترض الخوارج وقالوا: أتحكمون في دين الله الرجال؟ لا حكم إلا لله. فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين وكفروهم بذلك بزعم مخالفة القرآن. فأحلوا أنفسهم من بيعة علي أمير المؤمنين لاعتقادهم كفرة، وأمروا على أنفسهم غيره، وذلك سنة 37 للهجرة. قال ابن كثير عن الخوارج: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج، إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد قضى الله أن الخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم وإن اختلفت مسمياتهم، حتى يخرج الدجال في آخر الزمان فينضبون تحت رايته ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. يكرر صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. في عراضهم أي في جيشهم، فيكون معهم ويكونون معه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه قد أخبر أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، ولعظم فتنة الخوارج وشرهم وإفسادهم للدين والدنيا تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتالهم، وكثرت في الآثار أوصافهم وبيان حالهم ومآلهم حتى لا يغتر بهم أحد ويلبس عليه دينه. ولكن مع تأخر الزمان وظهور الفتن وفشو الجهل قد تخفى الصفات ويغتر البعض بالمسميات، ويفتن آخرون ببعض مظاهر العبادات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم أي في زمانه فلا يعرفهم أكثر الناس. وقد سبقت أمة الإسلام الأمم كافة في كيفية التعامل مع المخالفين، وضرب لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أروع الأمثلة في هذا المجال. من ذلك ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج الذين ناصبوا الصحابة العداء، بل وكفروهم وحاربوهم، حين ناظره ابن عباس بالحسنى وناقش أفكارهم بهدوء وترو، فرجع كثير منهم عن اعتقادهم الباطل، وزال ما تشربته قلوبهم من شبهات. وفي مدارسة ذلك الموقف إيضاح للمحجة وإقامة للحجة وبيان للسبيل. لقد كانت فتنة الخوارج أول فتنة وقعت بين المسلمين، فإنه لما اتفق علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد الصفين على التحكيم أنكرت الخوارج على علي رضي الله عنه ذلك وقالوا: لا حكم إلا لله. فرد عليهم علي رضي الله عنه بقوله: كلمة حق أريد بها باطل، كما في صحيح مسلم. وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وأقام الحجة عليهم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد في الشعب الذي حوصر فيه بنو هاشم، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. كان أبيض طويلا جسيما وسيما صبيح الوجه. حج بالناس سنة قتل عثمان بأمر من عثمان وألاه البصرة، وحارب مع علي رضي الله عنه الجمل والصفين والنهروان، وظل واليا على البصرة حتى قتل علي فمضى إلى الحجاز، وكان يغشى الناس في رمضان وهو أمير البصرة، فما ينقضي الشهر حتى يفقههم. ومات بالطائف سنة 68، وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. رواه البخاري. وعنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب، وفي نظرة علمه الحكمة. أخرجه البخاري. وأخرجها البزار بلفظ: اللهم علمه تأويل القرآن. وعند أحمد والترمذي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية ابن عمر عند البغوي في معجم الصحابة مسح رأسه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعند أحمد اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. وعند النسائي والترمذي قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين. وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد تحققت إجابته صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس بحر العلم وحبر الأمة ومقدم المفسرين وترجمان القرآن. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة لتفسير القرآن. روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مناظرته رضي الله عنه للخوارج. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتمعت الحرورية طائفة من الخوارج يخرجون على علي رضي الله عنه قال اجعل يأتيه الرجل يقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليه قال دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرز بالصلاة. والإبراز بالظهر تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الظل فلا تفتني حتى آتي القوم. قال فدخلت عليهم وهم قائلون من القيلولة فإذا هم مسهمة وجوههم أي متغيرة من السهر وقد أثر سلول في جباههم كأن أيديهم سفن الإبل جمع سفنة وهي موضع البروك من الإبل عليهم قمص مرحضة أي مغسولة. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال قلت لا تعيبون من هذه فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. قال بعضهم بلى فلنكلمه. قال تكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال ماذا نقمتم عليه؟ قالوا ثلاثة. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا؟ قالوا فإنه قاتل فلم يسب ولم يظلم يريدون يوم الجمل. فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قال ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله. أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرند ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل فلم يسد ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذا؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود في السنن مختصرا، والبيهقي في السنن، وعبد الرزاق وابن عبد البر في الجامع، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح. لله برك يا ابن عباس، لقد وضعت لنا قواعد راسخة ما زلنا نتعلم منها مجابهة كل فكر متطرف يخرج ليلبس الحق بالباطل. القاعدة الأولى المبادرة لتفنيد الفكر المتطرف بعد الرصد والمتابعة، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. رصد النبي صلى الله عليه وسلم حالة أبي إسرائيل رضي الله عنه فجمع المعلومات عنه، ثم بادر بتصحيح أخطائه حتى لا يتمادى أو يفتن به أحد من الناس فيفعل مثل فعله. القاعدة الثانية حسن اختيار المدخل لمناقشة المتطرفين، وجاء هذا المدخل بنفس انتباههم لما لبسه من حلتين من أجود الحلل اليمنية، فظهر أمامهم بأبهى مظهر. وهذا تصرف حكيم منه رضي الله عنه، لأنهم كانوا يرفعون شعارات التقشف ويظهرون الزهد في الدنيا ويشقون على أنفسهم، فاستتج ابن عباس فيهم ما يحرك عندهم الفكر ويدعوهم للتأمل، ويستثير فيهم الحس الجمالي والذوق حتى يتدرج للفكر وفرائص الفهم والنظر. القاعدة الثالثة إظهار مواضع القوة في المنهج الحق، وهذا ما قام به ابن عباس لما بين عوار منهجهم وما ذهبوا إليه، وبين قوة منهجه بقوله جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند المهاجرين والأنصار، ولا أرى فيكم أحدا منهم، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. القاعدة الرابعة حصر المقولات المركزية التي تبناها أولئك الخوارج المتطرفون، وقد سأل ابن عباس الخوارج عن سبب نقمتهم على أمير المؤمنين علي، قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فدفعهم لحصر مقولاتهم المركزية ورؤوس قضاياهم التي دفعتهم لما هم عليه، ثم أغلق عليهم باب التشعب بعد أن ذكروها، فقال لهم: هل غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. ثم بدأ يفندها واحدة تلو الأخرى، ويستنطقهم بعد كل قضية يفندها لهم، فيقول: أخرجت من هذا؟ فيقولون: اللهم نعم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قد واجه الخوارج الأول، فإن منهجه ما زال بيننا ينهل منه العلماء ويفرعون منه على حسب احتياجات كل عصر وكل ظرف. ومن صفات الخوارج كما بينتها نصوص السنة والآثار عن الصحابة والسلف أنهم يخرجون عند الفتن، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، والجهل وسوء الفهم والابتعاد عن العلم وأهله من صفاتهم، وكذا الإعجاب بالنفس والاغترار بالعمل مع الغلو والتعمق في العبادة والتشدد في غير موضع الشدة، ومع معارضة السنة بعقولهم ومحاكمتها إلى فهومهم وردها والطعن فيها. ومن صفاتهم الجرأة على أئمة المسلمين والطعن عليهم وإظهار عيوبهم، والخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم وقتالهم، ومفارقة المسلمين في الدار جسديا أو معنويا إذا لم يتمكنوا من المفارقة بأجسادهم. ومن صفات الخوارج الجرأة على التكفير واستحلال الدماء وسوء الظن والسرية والتكتم في الدعوة وغيرها، والبعد عن أنظار ولاة الأمور، والأخذ بالمتشابه من الأدلة، وترك المحكم، وكثرة الخصومة والجدل، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صفاتهم الغلظة والشدة والجفاء، وأنهم أهل دنيا مع الطعن في العلماء وصرف الشباب عن مجالسهم. ومن صفاتهم الغدر والإفساد والخروج عن بيعة الإمام القائم مع عدم اعتقاد صحتها ومبايعة رجل منهم. ومن صفاتهم ترك الدعاء لولاة الأمر ولا يفون بعهد ولا يشكرون نعمة. ومن صفاتهم السعي للخلافة والتسمي بأمير المؤمنين، ولا يتصدقون ولا يستغفرون إلا لمن يرى رأيهم، مع الحدة والتهور في السلوك. قال ابن حجر: قال ابن هريرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. وقال شيخ الإسلام: وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. فأسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شرور الأهواء المضلة والمذاهب المنحرفة، ويبصرهم بدينهم، ويفقههم في سنة نبيهم، ويتمم عليهم النعم، ويحفظ بلدانهم من البلاء والنقم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالضمير هو تلك القوة الروحية الخفية التي يشعر بها الإنسان في نفسه، تحثه على فعل الواجب وتحسنه له وتشجعه عليه، وتبعث فيه الطمأنينة والسرور عند فعل كل حسن نافع، وتهون عليه ما يلقى من الأذى في سبيل نصرة الحق وأداء الواجب، وهي التي تقبح له القبيح وتوبخه على عمله، ويحس وخزها وشدة تبكيتها إذا طاوع هوى النفس وعصى تلك القوة، أو قصر في أداء الواجب ركونا إلى الراحة وطمعا في لذة قصيرة المدى. وكأن هذه هي النفس اللوامة، والضمير الحي هو أساس الأمانة. فإذا مات الضمير هلكت القلوب وضاعت الحقوق وانتشر الفساد وتفكك المجتمع. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. راقبوا الله في أعمالكم فهو مطلع على الضمائر والسرائر. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. وقال: اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي وهو حسن. وقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي في الشعب، والطبراني في الأوسط وأبو يعلى وهو حديث صحيح. وعدم الإخلاص في العمل وانعدام الضمير مشكلة مجتمع، وتزداد هذه المشكلة كلما زادت الأنانية حين يصبح الإنسان على استعداد أن يفعل أي شيء من أجل مصلحته الشخصية، مما يعود بالسلب على المجتمع بأكمله، فيعوق مسيرة التنمية ويؤثر على حياة الآخرين. ومن النماذج السلبية من الواقع مما يدل على انعدام الضمير في العمل: المعلم الذي لا يشرح بضمير، يدخل الفصل متأخرا، يشرح بلا اهتمام أو يعتمد على الدروس الخصوصية فقط، والطبيب الذي يهمل في تشخيص المرض ويتعامل بلا مبالاة، أو يطلب تحاليل وأدوية غير ضرورية لمجرد الربح، وقد يكون سببا في ضياع أرواح. والموظف الذي لا يلتزم بوقته أو يتطاعس، يترك مكتبه أو يتعامل بجفاء مع الناس أو يتعمد تعطيل المصلحة، والصانع أو العامل الذي يسلم عملا رديئا يأخذ الأجرة ويفسد البناء أو ينقص الجودة. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الشرور كلها ظاهرها وباطنها، وأن يجعل كيد التائبين لهذا الوطن في نحورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.